أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث، صلاة الجمعة واجبة تحييرا على الأظهار. قبل الولوج في هذا الثالث نبين فقط بكلمتين ما هي الأقوال في هذه المسألة. تعددت الأقوال في مسألة صلاة الجمعة، تعددت الأقوال في حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة. لو كان الإمام حاضرا وأقام الجمعة هو أو نائبه الخاص لوجب الحضور بلا ريب، إذا هو الذي أقام الجمعة نفس الإمام أو نائبه الخاص المعين من قبله أقام الجمعة يجب الحضور. الكلام الآن، إحنا الكلام الفعلي بالنسبة إلينا في زمن الغيبة الآن، ما هو حكم صلاة الجمعة؟ هل يجب الحضور؟ لا يجب؟ يحرم؟ تعددت الآراء في هذه المسألة. وذهب جملة من الفقهاء إلى أنها واجبة وجوبا تخييريا. بأي معنى تجب وجوبا تخييريا؟ التفتوا، تجب وجوبا تخييريا. الآن نذكر الأقوال إحنا فقط، بمعنى أنك يوم الجمعة مخير بين أن تأتي بالجمعة وبين أن تأتي بالظهر. أنت كمكلف مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر، هذا تخيير ابتدائي. ابتداء أنت مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر، من الأساس لا يوجد لك إلزام بهذا ولا إلزام بذاك. هذا هو القول الأول، وسنرجع إليه لأن فيه تفصيل أيضا. القول الثاني أنها تجب عينا وجوبا عينيا. يعني شنو تجب وجوبا عينيا؟ يعني أساسا لابد أن نقيم الجمعة. وعليكم السلام. لابد أن نقيم الجمعة، وإذا لم نقم الجمعة مع اجتماع الشرائط فنحن مأثومين. يعني الجماعة موجودة ومع ذلك لم نقم الجمعة، هذا ما يعبر عنه بالوجوب العيني لصلاة الجمعة. هذا ذهب إليه جملة من الفقهاء أنه تجب إقامتها حتى مع اجتماع الشرائط. أي شرائط يختلفون فيها، بعضهم يقول من ضمن الشرائط وجود الفقيه، إذا وجد الفقيه وجبت إقامة الجمعة وكان متمكن من بقية الحيثيات. طبعا من ضمن الشرائط، مو هو الشرط الوحيد. مثلا قول ثالث بحرمة صلاة الجمعة. بحرمة صلاة الجمعة، وأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة لا تجوز، وأن وظيفتنا فقط وفقط هي صلاة الظهر، حيث لا يوجد السلطان العادل في زمن الغيبة. المقصود السلطان العادل هو الإمام. إذن هذه ثلاثة أقوال أساسية، وكل قول فيه بعض التفصيلات. أنا الآن فقط أفرش لكم الأقوال الأساسية، إحنا ما ندخل في تفصيلات الأقوال الأساسية، نرجع إلى القول الأول لأنه هو المهم عندنا. أنها حرام في عصر الغيبة. الحرمة مو بمعنى أن من أتى بها مأثوم. مو حرام بمعنى أن من أتى بها مأثوم. هم يفسرون، يقولون حرام بمعنى أنها لا تجزي عن الظهر، أن الواجب هو الظهر وأن وظيفتك هي الظهر. فإن أتيت بها برجاء المطلوبية خب ما يضر، لكن إن أتيت بها مو برجاء المطلوبية بل بقصد التشريع، خب بقصد أنها أحد الفردين، وهذا حرام ما لم يكن لشبهة طبعا، فتكون مشرع. التفتون للمسألة؟ خب نرجع إلى القول الأول، وهو القول بالتخيير. القول الأول قلنا هو القول بالتخيير بين الظهر والجمعة، مو كذي؟ هذا الذي يتبناه جملة من الفقهاء الموجودين حاليا. يعني ربما يكون هو المشهور. أنا ما استقريت كل الآراء كلها قاطبة، لكن ربما يكون هو المشهور حاليا. هذا القول بالتخيير، قلنا تخيير ابتدائي، يعني شنو؟ يعني أساسا احنا الآن 100,000 شخص قاعدين في هذه المدينة، جاء أذان الظهر يوم الجمعة، نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة وأن نقيم الظهر. واضح؟ هو إذا أقمنا الجمعة، الآن يجي التفصيل، واحد منا عالم ورع تقي عابد زاهد مؤمن أقام الجمعة، واضح؟ هل يجب الحضور أم لا؟ من البداية يقول لا يجب عليه أن يقيم الجمعة، هو أساسا لو لم يقيم الجمعة غير مأثم بناء على هالقول. ها، توجهوا بناء على هذا القول، لو لم يقيم الجمعة هل هو مأثم؟ نحن مخيرون بين الجمعة والظهر. التفتوا للمسألة. خب لو أقيمت الجمعة هل يجب الحضور؟ يعني بعبارة أدق، إذا أقيمت الجمعة هل يجب الحضور أم لا؟ من الأساس لا تجب إقامة الجمعة. واضح كلامي أو مو واضح؟ ابتداء أساسا لا تجب إقامة الجمعة. والله الآن 100,000 قاعدين في مدينة النجف الأشرف، والسيد الخوي وياهم، وكلهم يعتقدون بعدالة، مع ذلك ولا يقيم الجمعة ولا يصلون جمعة، وليسوا بمأثومين مثلا. لكن لو أقام السيد الخوي صلاة الجمعة هل يجب عليهم الحضور؟ يعني بعبارة أخرى، إقامة الجمعة تغير جملة من الفقهاء كالسيد الخوي رحمة الله عليه، قالوا ابتداء نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة أم لا، لكن إذا أقيمت الجمعة وحضرها 7 أشخاص وجب على الآخرين الحضور. التفتون للمسألة؟ السيد الخوي وجوب احتياطي، طبعا احتياط وجوبي، يعني الأحوط وجوبا الحضور. جملة من الفقهاء أفتوا، جملة من الفقهاء احتياط احتياطا وجوبيا، جملة قالوا أحوط استحبابا. على أي حال صارت المسألة واضحة؟ جملة من الفقهاء قالوا لا، التأخير يبقى حتى بعد أن تقام الجمعة، كالسيد السيستاني هنا يقول حتى إذا أقيمت أنت مخير في الحضور وعدمه، لا يتعين الحضور. اتضحت الآن المسألة أو ما اتضحت؟ التأخير في أصل الإقامة. خب بعد أن تقام يوجد تأخير أم لا؟ اختلفوا أيضا، بعضهم قال يوجد تأخير، بعضهم قال لا يوجد تأخير. هسه الآن نشوف عبارة السيد السيستاني بعد هذا البيان المفصل. خب أنا بينت لأنه بعض المسائل بعد بتجينا مبنية على هذا البيان، بعد إذا مو واضح نوضحه أكثر. واضح أو لا؟ خب هسه نشوف. الثالث، صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهار. خب ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر. ولكن إقامة الجمعة أفضل وأثوب وثوابها عظيم، فإذا أتى بصلاة الجمعة مع الشرائط الآتية أجزأت عن الظهر. واضحة بعد المسألة بالبيان الذي وضحناه، ينبغي أن تكون واضحة المسألة، صحيح؟ خب هذا الآن فتوى السيد السيستاني، قلنا هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا. وهنا فقط كملاحظة، المسألة كملاحظة تاريخية، يعني المسألة كانت شبه متروكة عمليا قبل الدولة الصفوية، وصارت المسألة محل أخذ ورد بشكل واضح في أيام الدولة الصفوية سنة 930 تقريبا هجرية، بالتاريخ الهجري 900 وشوي كذا صارت المسألة كلائية وعيد، وبدأت الكتب تترى في هذه المسألة، لأن صارت الحكومة العثمانية كان الشيعة لا يهتمون كثيرا بإقامة صلاة الجمعة كنبذة تاريخية هذه. وبدأ الاهتمام في أيام الدولة الصفوية باعتبار أن العثمانيين الدولة العثمانية التي كانت في تركيا كدولة قوية، ما أدري مر عليكم في التاريخ أو لا، كانوا يعيرون الشيعة، يقولون لهم أنتم تتركون فرض من الفرائض وهو صلاة الجمعة، وكتبوا بعض الكتب في الرد على الشيعة والنقض عليهم وكذا. فالشيعة قالوا نحن نرى أنها واجب وجوبا تخييريا، وألفت الكتب في هذه المسألة. على فقهنا بشكل واضح. تلاحظ الكتب كثير يعني عدد ضخم جدا من الكتب ألف في عنوان صلاة الجمعة وأنها واجبة أو مستحبة أو حرام أو كذا أو كذا، فهمتون؟ ألفت في هذه الفترة وبعدها إلى الآن إلى زمننا الحالي، من ذيك الفترة بدأ التأليف. قبلها كاد لا تجد ولا كتاب في صلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة، هي كملاحظة تاريخية تحتاجون لها. والملاحظة الثانية أيضا أن المسألة بقت محل أخذ ورد، لكن بعد ظهور التيار الإخباري على يد الأمين الاستراباري وبعده بفترات صار الأكثر من الإخباري نقول الأكثر يقولون بوجوب صلاة الجمعة، وبعض الأصوليين أو لعل الأكثر مو بحسموا كل الأصوليين، قسم من الأصوليين يقولون بعدم وجوبها، بل البعض ذهب إلى حرمتها. بعض الأصوليين أحد العلماء الأصوليين من قريتنا شيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ظبي الأصبعي، هذا له كتاب في حرمة صلاة الجمعة، خب رد عليه جملة من علماء البحرين منهم بعض تلامذته، خب ومنهم بعض العلماء هم من قريتنا. على كل حال لسنا بفرد الآن الكلام عن هذا هاي المسألة، ألفت كتب في المسألة، فقط أنا أريدها كنقدة تاريخية قلت لا أتعرض لها. وجملة من الفقهاء الإخباريين مثل الشيخ خليل القزويني رحمة الله عليه كان يشد عن غالب الإخباريين ويقول بحرمتها أيضا، إخباري يقول بحرمة صلاة الجمعة. الفيلين المتأخرين قلنا الفيلين يقولون بأنه مخير، وإن كان السيد القائد يقول بأن الأفضل ماذا؟ إعارة الظهر كما هو رأي السيد الإمام، الأحوط أنك بعد أن تصلي الجمعة الأفضل أن تصلي الجمعة والأحوط أن تعيد الظهر بعدها احتياطين، احتياط استحباب مو إلزام. على كل حال نرجع إلى لب المطلب، خرجنا منه كثيرا. الرابع، يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور. طبعا يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور، يقصد به الوجوب التخييري المتقدم، مقال يشترط مو قال سابقا أن صلاة الجمعة واجبة، خب يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور. الأول دخول الوقت، إذا ما دخل الوقت لا تجب بعد مثل صلاة الظهر، صحيح؟ وهو زوال الشمس ووقتها أول الزوال عرفان كما مر. وين مر؟ وين مر في أوقات الصلوات؟ عند الكلام عن الوقت تقدم أن وقت صلاة الجمعة أي وقت؟ أن وقت صلاة الجمعة هو أول الزوال عرفان، الساعة الأولى من الزوال يصليها، تقول الساعة 12 أذان أنا سنتين بصليها، ما صارت أذان صلاة الظهر ما صارت قضاء، لكن صلاة الجمعة انتهى وقتها، وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفان مو طوال العصرية انت براحت. خب كما أمر، فلو أخرها عن أول وقت الزوال لم تصح منه، فيأتي بصلاة الظهر بعد ذلك ولا يأتي بصلاة الجمعة، هذا الشرط الأول. خب الثاني، اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. هنا أيضا نحتاج نتوقف نصف دقيقة. خب هنا المسألة من المسائل التي اختلفت الروايات فيها، روايات قالت خمسة، روايات قالت سبعة، واختلف الفقهاء في الجمع بين الروايات. السير الثاني ذهب إلى أنها خمسة أشخاص، واضح؟ جملة من الفقهاء قالوا الخمسة والسبعة نقبل. شلون تقبل الخمسة والسبعة؟ قالوا الخمسة شرط للصحة، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا اجتمع الإمام وأربعة أشخاص، صاروا خمسة مو؟ الإمام مع أربعة يصيروا خمسة، فتصح الجمعة. لكن إذا 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 اجتمعوا هؤلاء لا يجب حضورها، فقط تكون صلاتهم صحيحة. لكن إذا اجتمع سبعة أشخاص يعني ستة أشخاص مع الإمام يجب الحضور، فاعتبروا السبعة شرطا للوجوب والخمسة شرطا للصحة. هذا أحد التفصيلات، هناك تفصيلات. على كل حال هنا السيد السستاني يتبنى ماذا؟ يتبنى أن الخمسة أشخاص فقط السبع لا يشير إليها. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام هو الشرط الثاني. إذن فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. إذن لو اجتمع ثلاثة والرابع كافر ما ينفع بعده شرط ينفص من المسلمين. مو خب ظاهر العبارة تشمل على كل حال وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها. خب هنا أيضا هذه المسألة أيضا محل أخذ ورد لا نطيل فيها. اختلف الفقهاء في أن صلاة أن الإمام الجمعة ما هي الأمور التي تشترط في إمام الجمعة؟ التفتين؟ إمام الجمعة الشخص الذي يصلي صلاة الجمعة إماما هل فيه شروط خاصة أو هي الشروط التي تقدمت في كتاب صلاة الجماعة؟ جملة من الفقهاء قالوا كل من صحت جماعته صحت جمعته. توجهتم من تصح منه صلاة الجماعة تصح منه صلاة الجمعة وعليه لا نشترط شرط زائد على العدالة وطهارة المولد وهي الأمور العامة. بعض الفقهاء قالوا لا تصح الجمعة إلا خلف الفقيه العادل. إذن هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية. الفيرس الثاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي وجملة من الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن من صحت جماعته فقد صحت جمعته. السيد الإمام الآن في الشيخ التبريزي في القائد نفس الرأي. الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور تعتبر في طبعا احنا في البحرين باعتبار شيخ حسين العصفور عند كبار السن يعني الأكثر تقليدا مرتكز وهو يفتي بلزوم الفقاهة كجملة كبيرة كعدد من الفقهاء أيضا يرون هذا الرأي مو رأي خاص شيخ حسين يعني عدد لا بأس من الفقهاء يرون هذا الرأي فمرتكز في أذهان كبار السن في البحرين أن المصلي للجمعة لا بد وأن يكون فقيها إذا لم يكن فقيها لا تصح منه. خب الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور. الآن لتصح صلاة الجمعة وجبت صلاة الجمعة أو لم تجب وجبت بشروط السابقة. الآن لتصح أو حتى إذا لم نقل أنها وجبت مثلا على نحو التعيين خب يشترط في صحتها أمور أقيمت لكي تكون صحيحة لابد من اجتماع أمور أخرى. ما هذه الأمور؟ يقول الأول الجماعة. خب اجتمعوا عشرة أشخاص يصلون صلاة الجمعة بس فرادة يصلون صلاة الجمعة فرادة يصير كل واحد يصلي ركعتين بروحه تالي نجمع الركعتين الملائكة يجمعونها يصير يقول لابد في صلاة الجمعة من الجماعة لابد من أن يؤتى بها جماعة. الجماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادة. خب إذا أدركت الإمام وقد سبقني ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول يعني الإمام في الركوع الأول يعني لم أدرك الإمام حين تكبيرة الإحرام ولا حين الخطبتين بعد واضح بعد فاتتني الخطبتين وفاتتني تكبيرة الإحرام والقراءة وأتيت والإمام في الركوع يقول يكفي أن ألتحق به وهو في الركوع الأول. خب الآن هذا في الركعة الأولى مو؟ في الركعة الثانية أتيت والإمام قائم إلى الآن ما ركع يقرأ في سورة الفاتحة أو السورة التي بعدها. خب يقول أيضا يمكنني أن ألتحق به يمكنني أن ألتحق به ما لم يرتع. إذا ركع جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون الأحوط عدم الاكتفاء بالاقتداء به في هذه الحالة. التفتون للمسألة؟ حسن نقرأ المسألة. يقول بل في القيام من الركعة الثانية المقصود بالقيام عفوا فلا تصح صلاة الجمعة فرادة ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية يعني القيام السابق للركوع الذي هو قبل الركوع بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة، وبعد فراغ الإمام يأتي هو هذا المكلف بركعة أخرى. واضح الكيفية بعد؟ راح يقرأ إلى نفسه بعد. شلون يعني؟
يعني قراءة نفس الركعة الثانية أو
قراءة. الإمام قرأ في الركعة الثانية بعد هو ما يقرأ إلى نفسه. لا قراءة خلف الإمام. نعم إذا هو انفرد في ركعته الثانية يقرأ لنفسه، لا بد أن يقرأ. لا مو براحته يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والعاصر براحته. نعم. ليش حولها ظهر؟ بل تجيب جماعة وأدركها جماعة شيخنا. أدرك ركعة أم لا؟ خب. فيقول وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى. وأما لو أدرك شوف بركعة أخرى ما قال بالبقية شيخنا صرح بعد. وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية يعني والإمام راكع الركعة الثانية ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه بشكل سريع. وش مقتضى الاحتياط هنا؟ من هو يقول لي مقتضى؟ أنا جيت والإمام في ركوع الركعة الثانية مقتضى الاحتياط ماذا؟
أن
أصلي وياه شنو؟
جمعة.
أعيد الظهر هذا مقتضى الاحتياط. ليش؟ لأنه احتمال وإن كان هذا الاحتياط مو لازم أساسا لأنه أساسا الجمعة مو واجب علي. إما أن ألتحق به وأقصد الظهر لأنه قلنا يصح هنا أيضا أن ألتحق به قاصدا الظهر عند السير الثاني الإمام يصلي الجمعة وأنا أصلي خلفه الظهر يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز سابقا في صلاة الجماعة. قلنا لا يشترط اتحاد نوعية الصلاة فقط يكفي أن تكون من اليومية وهي تنتين صلاة يومية. الإمام يصلي ركعتين الجمعة وأنا أكبر وأصلي خلفه الظهر في مشكلة؟ ابتداء في مشكلة أساسا؟ ما في مشكلة. خب الثاني أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ. تقدم أن الفرسخ يعادل حلول 5.5 كيلو. بين الجمعتين هنا تقام جمعة وهنا تقام جمعة، بين الجمعتين لابد أن يكون على الأقل 5 كيلومترات ونصف يعني فرسخ. خب والفرسخ لا يكون امتداديا. شلون يعني لا يكون امتداديا؟ يعني تقول أنا الآن لو أقيس المسافة المستقيمة ما تصل إلى فرسخ، لكن باللفات الموجودة في الشوارع الآن غالبا في المدن توجد شوارع منحنية بهذه الانحناءات تصل المسافة إلى فرسخ، نقول يكفي إذا كان تصل المسافة إلى فرسخ ولو مع هذه الانحناءات ما دام هذا هو الطريق المتعارف إذن ماذا؟ تكفي. يقول فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا يعني الثنتين تبطلان إن كانتا مقترنتين زمانا يعني الأولى والثانية في لحظة واحدة كبرتا تكبيرة الإحرام. هذا الإمام مع ذاك الإمام في لحظة واحدة كبرا تكبيرة الإحرام مثلا، وإلا إذا كبر أحدهما قبل الآخر صحت الجماعة الجمعة المتقدمة وبطلت المتأخرة. خب يقول إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة. خب هنا استدراك. خب أحد الإمامين مثلا فاسق والثاني عادل، خب أولئك صلاتهم باطلة. خب التشديد الذين يصلون خلف الفاسق صلاتهم باطلة، تلك الجمعة باطلة. ليش هني؟ لأن إذا كان عدالة الإمام شرط فالصلاة من أساسها مخدوشة بعد، من أساسها في صلاة الجمعة من أساسها تكون مخدوشة. حتى ولو تأملنا في صلاة الجماعة العادية أما في صلاة الجماعة فمن أساسها تكون مخدوشة لأنها ركعتين تصير تحول من 4 ركعات لركعتين. خب يقول وأما إذا كانت إحدى يقول عفوا نعم إذا كانت إحدى نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى. ليش؟ لأن أحدهما إحدى الجمعتين فاسدة فما دامت فاسدة فهي كغير الموجودة كلا موجودة كوجودها كالعدم بعد مو كذي؟ خب فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها. في عرضها يعني معها في وقت واحد أو متأخرة عنها يعني الجمعة الفاسدة قبل الجمعة الصحيحة. مثلا الجمعة الفاسدة يصلون الساعة 12:30 والجمعة الصحيحة تصلي بعد ذلك ب10 دقائق مثلا. نقول تلك الأولى فاسدة لعلة مثلا فسق الإمام، الثانية صحيحة لعدالة الإمام مثلا. خب لا ذهاب فقط، فقط مسافة يعني ما فيها ذهاب وإياب. هذه جمعة وهذه جمعة بينهما مسافة مو توجد مسافة مو روح وجيها، هذا الطريق بس، هذا الطريق فقط نقول نحسبه إن كان 5 كيلومترات من نفس يعني فرسخ تصح الجمعتان وإلا فلا تصح. خب السادس، الثالث من ماذا؟ قال صلاة الجمعة وفيه فروع مو؟ هذا الفرع الثالث الآن. إذا أقيمت الجمعة في بلد واجلة للشرائط نعم ها نقطين احنا الثالث قراءة خطبتيه قبل الصلاة. أيضا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يؤتى بالخطبتين قبلها، فلو صلى الإنسان صلاة الجمعة بدون خطبتين نقول لا تصح، وقد تقدم أنه الخطبتين قصيرتين أساسا المقدار الواجب منهما يتأدى بالأمر بالمقدار اليسير أصلا ما نحتاج إلى هذه الإطالة. وإن كان ورد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا يتعرض إلى الخطبة السياسية، هذه في روايات صحيحة وكذا أنه كان يذكر شؤون المسلمين وكذا، لذلك جملة من الفقهاء حتى القدماء أشاروا إلى ماذا؟ إلى هذا اللي الآن عبر عنه إحنا بالخطبة السياسية، وإن كانوا ما التزموا بها على نحو الوجوب. التفتهم حتى في اللي ما يلتزم بها على نحو الوجوب الخطبة السياسية، وهي أن يتعرض في الخطبة الثانية إلى ما يهم المسلمين وما يعني يصل إليه من أخبار من الآفاق، يعني يقول وصلنا الخبر الفلاني ويحلل الخبر يعني أشبه ما يكون بالنكرة التحليلية، سقف المسلمين بالمخاطر التي تحتوشهم من كل جانب مثلا، ويحشر الجموع من صلاة الجمعة مثلا، يقول أن الكفار مثلا يهجمون علينا نحتاج إلى وما شابه ذلك، يعني الكلام عن الخطبة السياسية بعد واضح. خب وهذه كان يمارسها، أنا فقط كملاحظة أن هذه موجودة في الروايات، توجد رواية مفصلة عن خطبة أمير المؤمنين وأنه يستحل السلام فيما تذكر عن خطبة أمير المؤمنين، ربما كلام الإمام الصادق أو غيره الآن لا يحضرني. المهم أنه في الخطبة الثانية يأتي بهذه الأمور بالخطبة السياسية، وإن كان ما عبرت في الرواية بالخطبة السياسية كتعبير يعني كاصطلاح. خب
هل الخطبتين مالي جمعتين
لقامك تحت السابقة ولا اللاحقة؟ لو كان الإمامين عادلين السابقة تصح واللاحقة لا تصح إذا كانتا قريبتين من بعضهما، طبعا مقدار أقل من فرسخ بعد. على كل حال هذا مما لا ينبغي للمؤمنين أن يصدر منهم أن يحتوي أن يتصارعوا على أمثال هذه الأمور، ينبغي لهم أن يوحدوا كلمتهم. دروا أو ما دروا، إذا ما دروا إذا ما كانوا يدرون مو مأثومين، إذا ما كانوا يدرون مو مأثومين، بس غاية الأمر الصلاة الثانية باطلة بعد، الثانية باطلة. لا لا هذا ما إلى أي مدخل أصلا، ما عدنا احنا في رواية لا أخباري ولا أصولي، هذا فقط نمط في فهم الروايات، نمط معين في فهم الروايات يسلك بعض العلماء اسلوب معين في الاستنباط، بعض الفقهاء يسلكون مسلك اخر في فهم الروايات والاستنباط لا اكثر ولا اقل، وليس لها مرخلية. ولذلك نحن في شرط التقليد ذكرت ربما في هذه الدورة او في دورة سابقة قلت انه سواء كان المرجع اخباريا او اصوليا لا فارق، لو كان الاعلم اخباريا لقلدته، لو كان الاعلم اخباريا لقلدته. حتى تناقشني في الصغرى انا اقول لك لو حصل ان صار العالم اخباري اقلده ما في مانع، الواجب علي هو رجوع الجاهل الى العالم. حتى لو راى بعض الامور التي قد مثلا في نظر الاصوليين احنا ما عندنا ايه قرانيه نازله، هذا فهم الفقهاء، هذا فقيه وهذا فقيه كل له فهمه. خب نرجع الى الثالث قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم، والأحوط لزوما أن تكون الخطبتان بعد الزوال مو قبل الزوال، يعني لا يأتي بالخطبتان قبل الزوال ثم يأتي بالصلاة بعد الزوال، بل تكون الخطبتان مع الصلاة بعد الزوال. خب كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام، لابد أن يكون الخطيب هو الإمام، ما نخلي واحد للخطبة وواحد للصلاة. خب ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر. بلي يعني لا بد، يعني لا تصح الجمعة لو كان الخطيب مختلف عن الإمام، لا بد أن يكون شخص واحد هو الخطيب وهو الإمام أيضا. نعم شلون يصلح؟ له رأيه. خب يقول الثالث ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر، بعد واضح بعد أن الحضور حال الخطبة ليس بواجب. الثالث إذا أقيمت الجمعة في، طبعا تفويت الحضور في حال الخطبة مما لا ينبغي للمؤمنين أن يصدر منهم، لكن أساسا يجب أو لا يجب هذا بحث آخر بعد. الثالث إذا أقيمت الجمعة في بلد واجبة للشرائط، فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله. خب سابقا ماذا قال؟ أن الوجوب تخييري مثلي. خب إذا أقيمت الجمعة، الآن أقيمت الجمعة، حصلت إقامة للجمعة أم لا؟ خب يجب الحضور أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ قلنا ذيك مسألة وهي مسألة، هذه متفرعة على ذيك، هذه المسألة متفرعة على تلك المسألة، لأنه قال بالوجوب التخييري. خب نسأل الآن إذا أقيمت، هنا سير الخوء في هذا الثالث يقول الأحوط وجوبا الحضور. خب السير الثاني يقول يبقى مخيرا أيضا بين الحضور أو عدمه. يقول إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، مثلا في قم تقام الجمعة أو لا تقام؟ تقام، هل يجب عليكم الحضور؟ يقول السير الثاني لا يجب. السير الخوء يقول الأحوط وجوبا أن تحضروا مع اجتماع الشرائط. السيد السيستاني يقول في عصر الغيبة أنت مخيرون.
لا
ما إيه هذا أنت الحين في، أنت الحين أدري أنت الحين في عصر الحضور.
لا
إذا أقيمت والذي أقامها هو الإمام أو نائبه خبهكو يقول يجب الحضور. احنا ما نتكلم، احنا ما نركز على زمن الغيب زمن الحضور لانه فعلا مو هي المحل مثلا لمحل ابتلاءنا، لذلك انا اشرت لها في اول الدرس اشارة عابرة ومشيت عنها. جرت عادة الفقهاء على ان يبينوا كثير من الحيثيات هذه، قد يأتي الامام وقبل ان تعرف بالحكم، خب مو من يظهر الامام مباشرة وتوصل كل الاحكام. انا اسأل من يوصل الإمام هو إذا غير الحكم، ما لنا علاقة في التفسير الثاني. ظهر الإمام يوم الخميس، يوم الجمعة سمعت بيصلي الجمعة، يجب عليك تحضر أو ما يجب عليك تحضر؟ سؤال. أنت الحين ما تعرف وش رأي الإمام، تعرف رأي الإمام؟ علاقته السيد لازم تقلل السيد الثاني يقول يجب عليك الحضور، إليها ثمرة أو ما إليها ثمرة؟ خب لا نطيل شو اسمه، اذا امور هذا تضيع الدرس بلا ثمرة بعد نتركها، مو أفضل؟ نائبه الخاص. خب، يقول إذا أقيمت الجمعة في بلد واجبة للشرائط، فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها عينان، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهار، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر. السيد الخوئي هنا يقول وإن كان غيره وجب الحضور على الأحواط، احتياط وجوبي. السيد الخوئي الأحواط وجوبا الحضور في الصف الثاني، السيد الثاني قال لم يجب الحضور، السيد الخوئي يقول يجب الحضور على الأحواط. اتفقتم؟ احتياط وجوبي. خب، السابع يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة. أي الصورة الأولى؟ هي في الثالث، مو حد فرضين، فرض أن يكون الإمام هو الذي أقامها، الإمام أو من؟ أو نائبه الخاص. الفرض الثاني أن يكون الذي أقامها غير الإمام، أحد الفقهاء وأحد العلماء. نرجع إلى الفرض الأول أن يكون الذي أقامها هو الإمام. يقول هل يجب الحضور مطلقا على كل إنسان؟ العالم كله يجون؟ يقول لا، يجب الحضور إذا يعتبر، يعني يشترط في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور. الذكورة، إذا لابد أن يكون الإنسان ذكرا لكي يجب عليه الحضور. فلو كان هذا الإنسان أنثى، امرأة مثلا، المرأة إنسان أو لا، لا يجب عليها الحضور مع ذلك. الثاني الحرية، فلا يجب على العبيد، لا يجب الحضور على العبيد. خب، الثالث الحضور، يعني شنو الحضور؟ يعني عدم السفر، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القاصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصر لإقامة 10 أيام. يعني حتى من هو مقيم 10 أيام، حتى الآن ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ لم يبين الحد. حتى الآن لو أقام شهر، شهرين، 3 شهور، لعل المعيار أن لا يعد مسافرا عرفا. الحد لوجوب الحضور أن لا يعد مسافرا عرفا. والأمر سهل، بما أن المسألة أساسا ماذا؟ بما أن المسألة أساسا خارج عن الابتلاء على السير الثاني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن المقيم للجمعة ليس الإمام ولا نائبه الخاص الآن، فحتى غير المسافر أساسا لا يجب عليه الحضور. الرابع السلامة من المرض والعمى، أن يكون سليما من المرض والعمى، فلو كان مريضا أو أعمى لم يجب عليه الحضور، فلا يجب الحضور على المريض والأعمى. الخامس عدم الشيخوخة، فلا يجب الحضور على الشيخ الكبير. خب، الكبير في السن يعني. خب، الثالث أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، يعني الجمعة تقام هنا وأنت تسكن هنا، بينك وبين صلاة الجمعة يوجد فرسخين. متفقين؟ خب، هل يجب عليك أن تحضر؟ يقول إلى حد الفرسخين يجب الحضور، إلى حد 11 كيلو متر باصطلاحنا الحالي الآن يجب الحضور، من يزيد أزيد بشوي لا يجب الحضور. خب، يجب الحضور في احدى الصلاتين، ما يضر. تريد تقول ان هنا صلاة جمعة تقام، بعد 6 كيلومترات ايضا صلاة جمعة تقام، وهذا يسكن في الوسط، يجب الحضور في ايهما؟ مو مخير بين ايهما، يحضر فيها يتصح، ما يضر. خب، ان لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة ازيد من فرسخين، كما لا يجب على من يكون الحضور عليه حرجيا لمطر أو برد شديد أو نحوهما. افترض يوجد مطر، وهذا إذا يحضر مثلا تتسخ ثيابه بحيث مثلا يقع في حرج، أو يوجد برد شديد أو نحوهما، أيضا لا يجب عليه أن يحضر وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار، حتى لو كان أقرب، لكن الحضور حرجيا عليه للبرد أو ما شابه ذلك. خب، الثامن من لا تجب عليه صلاة الجمعة عينان. الآن هل تجب عليكم صلاة الجمعة عينان؟ خب، لا تجب، تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها، بمجرد ما يصير وقت صلاة الظهر ويصير وقت الزوال يجوز لك أن تأتي بصلاة الظهر. جملة من العلماء عمليا كانوا يحتاطون عملية كسلوك خارجي يحتاطون إذا لم يحضروا صلاة الجمعة بتأخير الظهر إلى انقضاء شنو الخطبتين، لا لا إلى انقضاء وقت الصلاة ككل، إلى انقضاء وقت الصلاة ككل ثم يصلي، يقول لكي أحرز أني غير مخاطب بصلاة الجمعة. التفتون؟ التاسع، وإن كان قلنا الثالث الثاني يلتزم بشنه بجواز الإتيان بها مباشرة، لكن إحنا حتى كبار السن في البلد رأيناهم يوم الجمعة يؤخرون صلاة الظهر إذا لم يحضروا صلاة الجمعة، حتى لو من باب أنهم لا يرون أن المقيم لها فقيها مثلا، واضح؟ مع ذلك يؤخرون صلاة أي على ما رأيناه في سيرة كبار السن في مناطقنا. خب يعني يؤخرون الصلاة إلى بعد ساعة ساعة ونصف مثلا يصلون. خب التاسع الأحوط لزوما احتياط وجوبي بعد الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها، الذي يفهم معنى الخطبة أحوط وجوبا له أن ماذا؟ أن يستمع يصغي. خب ولا يجوز على الأحوط احتياط وجوبي التكلم أثناء اشتغال الإمام بها، إذا كان الإمام مشتغلا بالخطبة يعني يأتي بالخطبة لا يجوز التكلم في أثنائها. جملة من الفقهاء أطلقوا السير الثاني قيد إذا كان ذلك مانعا عن الإصغاء، والظاهر أن مقصوده الإصغاء إصغاء الآخرين مو إصغاء نفسه، يعني إذا كان كلامه يمنع إصغاء الآخرين، وإن كان قد يستظهر منه أنه يريد إصغاء نفسه بس أستبعد أن يكون هذا هو مراده. على أي حال العاشر يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة. إذا كانا منافيين للصلاة يحرم ماذا؟ البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة. خب هنا سؤال، لو بعنا حصل بيع وشراء هل تصح المعاملة أم تبطل؟ هل تصح أو تبطل؟ البيع حصل، بعتك الكتاب بدينار، هل هذا الكتاب ينتقل إليك وينتقل الدينار إلي أم يبقى كل منهما على ملك صاحبه السابق؟ المسألة مبنية على أن النهي، هذا مسألة أصولية تأتي إن شاء الله في علم الأصول، على مبنية على أن النهي في المعاملة هل يقتضي البطلان؟ معاملة هذه منهي عنها، هل مجرد النهي يقتضي البطلان؟ قرر في محله كما سيأتي أن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان إلا إذا فهم منه أنه نهي إرشادي إلى الفساد. عندنا نهي إرشادي وعندنا نهي مولوي، عندنا نهي إرشادي وعندنا نهي مولوي. هناك إن شاء الله في علم الأصول بعد الآن لا نغزر البحر، هناك في محل في علم الأصول قرر أن مثل هذه المسألة لا تؤدي إلى بطلان، أن البيع في مثل هذه الحالة لا يكون باطلا. ليش؟ لأن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان، هذا التعليل. خب ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة. تقول كيف الشيء صحيح وهو محرم؟ نقول عندنا واجد أمثلة. الظهار، تعرفون الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، تحرم عليه بعد مشري الآية القرآن ينصد على ذلك. خب حرمت عليه الآن هذا الإجراء، هذا الظهار حلال له حرام في محله، كل فقهانا يقولون هو حرام، مع ذلك يقولون يصح. يعني شنو؟ يعني أنت مأثوم إذا سويته، لكن إذا سويته شنو بعد تحرم عليك زوجتك. توجهتون المسألة؟ إذا ماكو ملازمة بين الحرمة وبين ماذا؟ الفساد. الشيء حرام لكنه صحيح. خب الحادي عشر، من يجب عليه الحضور. خب من يجب عليه الحضور؟ افترض أننا قلنا بوجوب الحضور، إما غير السيد السيستاني مثلا الفتوى مثلا، أو لا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حضر فصلى الجمعة، من فوجب علينا الحضور. خب من وجب عليه الحضور إذا ترك الحضور، ما حضر صلاة الجمعة وصلى الظهر بدلا منها، هل صلاته صحيحة؟ يقول الأظهر صحة صلاته، وإن كان شنه مأثوما بتركه لحضور الجمعة لو كان المقيم لها على خطة السيد الثاني هو الإمام أو نائب الخاص، على خطة السيد الخوي مطلقين. خب
كيف يكون الناس
بيع والشراء؟ يعني البيع والشراء يمنعان الناس عن حضور صلاة الجمعة. هسه الآن البيع، الآن البائع واقف والإمام يريد أن يصلي الجمعة، هو قاعد يبيع ويشتري، خب هذا يتنافى مع حضور هذا الشخص، لا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة؟ هذا البائع، البائع يجب عليه الحضور أو لا يجب؟ لا، التفت وياي على صلة سيد الخوي، يجب الحضور أو لا يجب؟ خب لو الآن يترافع حضور بيعه وشراؤه يتنافى مع الحضور او لا يتنافى؟ خب بعد ان افتينا بوجوب الحضور شنو يقع التنافي بين البيع وبين الحضور، بل حتى لو لم نفتي بوجوب الحضور ايضا يقع التنافي، البيع لا يناسب الحضور، لا يمكن الجمع بين البيع وبين الحضور حتى لو لم نقل بالوجوب، وإن كان ظاهره على القول بالوجوب. يعني خاتمة في بعض الصلوات المستحبة، منها صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط. هذه مسألة نقرأها عمليا، ما فيها مطلب يحتاج إلى شرح، وفيها دعاء بيأخذ نص المسألة. خب صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور، يعني في غير عصر الغيبة واجبة مع اجتماع الشرائط، فالشرائط ما يفصلها بعد، ومستحبة في عصر الغيبة. في عصر الغيبة صلاة الجمعة ماذا؟ مستحبة. نعم أنا شنو قلت؟ صلاة العيدين عفوا، خلطين من صلاة الجمعة، فالأنس لا زال موجود بها. خب صلاة العيدين مستحبة في زمن الغيبة، فإذا أقيمت لا يجب الحضور، وإذا لم تقم يستحب أن تقام. خب ومستحبة في عصر الغيبة. خب الاستحباب هل جماعة فقط تستحب أو فرادة فقط؟ بعض الفقهاء قالوا في زمن الغيبة تستحب فرادة، ولا دليل على استحبابها جماعة، فإذا أتيت بها جماعة كما لعله رئيس سيد الإمام رحمة الله عليه إن لم تخن الذاكرة تأتي بها برجاء المطلوبية، تأتي بها جماعة برجاء المطلوبية، لا تأتي بها بقصد استحبابها جماعة. واضح؟ عند السيد الإمام كل صلاة العيدين فرادة عند الجميع تصح وتستحب، لكن هل تستحب أيضا جماعة؟ جملة من الفقهاء كالسيد السيستاني كالسيد الخوئي قالوا تستحب جماعة وفرادة. السيد الإمام على قراءة قديمة لفتوى، يحتاج يعني تأكد، أنا لما أقول قراءة قديمة يعني أقول لكم شوية في نطلعها من الذاكرة، يعني يحتاج الواحد يراجعها، أنه يؤتى بها جماعة برجاء المطلوبية لا بقصد استحبابها جماعة، ما دل الدليل عنده على استحبابها جماعة. خب ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادة، إذن هو ينصف على استحبابها جماعة وفرادة، ولا يعتبر يعني لا يشترط فيها العدد ولا تباعد الجماعتين. يعني شنو؟ يعني ما نشترط خمسة أشخاص هنا، يصح حتى لو ثلاثة يصلونها أو نفرين يصلونها جماعة. خب هنا تقام جمعة وهنا جمعة بينهما كيلومترين أقل من فرسخ، يقول تصحان معا لا مشكلة، مو مثل صلاة الجمعة من كل الحيثيات. خب ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة التي تقدمت سابقا، خب الآن لا تعور رأسنا سيد السيستاني، بين لنا كيفيتها. يقول أبين الكيفية، وكيفيتها ركعتان. نعم، الخمسة تشترط في حال اجتماع شرائط الوجوب، يعني في حال حضور الإمام، وأما في حال الغيبة فلا يشترط الخمسة، يكفي اثنان، لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين. توجد شرائط خاصة مربوطة بزمان الحضور، والعدد حسب الظاهر يشترط لكن في زمان الحضور عند اجتماع شرائط الوجوب، وحيث أن شرائط الوجوب غير مجتمعة فلا يشترط العدد أيضا. يقول ولا غير ذلك، يقول وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة. خب ما فيها مطلب يحتاج إلى شرح بعد. والأفضل أن يقرأ في الأولى في الركعة الأولى والشين، وفي الركعة الثانية الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية والشين، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويخنث بين كل تكبيرتين. بما أن الكيفية مألوفة أنا ما بروح أفصل واجب في الكيفية، أقرأ يمكن أضيف بعض العبارة ويمكن ما أضيف. ويخنث بين كل تكبيرتين، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويخنث بين كل تكبيرتين، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. عفوا، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. الظاهر أنه استنادا إلى رواية صحيحة السند، صحيحة زرارة، نصت على ثلاث تكبيرات، لكن لم أجد من الفقهاء من أفتى على ضوئها. سيد السيستاني يلتزم. هناك في صحيحة زرارة ورد التعبير ب ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، فظاهر تلك الرواية أنه مخير. على كل حال الفقهاء على حسب تتبع القاصر، لا نجد من الفقهاء من أفتى على ضوء هذه الرواية، ربما هناك من أفتى فلن لا يحضرون من الفقهاء من أفتى. بناء على هذه الفتوى التي أفتى بها السيد السيستاني، في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثلاث تكبيرات، وتكبيرة الركوع يصبح المجموع في الركعة الأولى خمس تكبيرات، تكبيرة الإحرام زائد ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصيرون خمس تكبيرات، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصبح المجموع في الصلاة تسع تكبيرات، خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية. ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. خب يكبر تكبيرة الإحرام هذه واحدة، ثم ثلاث تكبيرات، ثم تكبيرة الركوع، فيصير ثلاث تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الركوع أربع، مضافا إلى تكبيرة الإحرام خمس، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثالثة، في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصير مجموع التكبيرات كلها تسع تكبيرات بإضافة تكبيرة الركوع والإحرام، تسع تكبيرات. يعني أنا ما شايفنا في عبارة أحد من الفقهاء هذه، ربما موجودة أنا الآن غائب عن ذهني لا أنفي يعني. ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات. الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا يكفي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكفي، أي شيء يكفي، أي دعاء يكفي، هذا الدعاء الذي يأتي به هذا مستحب. نعم، والأفضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل واحد منها اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخر الدعاء المألوف إلى قوله المخلصون. في الدعاء في القنوت، يعني القنوت مع منصوص فرق في شنو؟
يعني أكيد
بينه وبين كيفية القنوت؟ نعم، يوجد هناك بعض الفوارق في القنوت، لأنه أكو رواية ينقلها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب مصباح المتهجد، و يوجد اختلاف في نسخ الكتاب حتى على ما أتذكر يوجد هناك اختلاف، وأيضا كأنما ابن طاووس في بعض كتبه أيضا ينقل هذا القنوت وهناك اختلاف أيضا، لكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن الأمر يكون هين، وإن كان الفقهاء فعلا ما يبنون على هذه القاعدة. على كل حال مثل هذه الأدعية وكما سيأتي أيضا في صلاة الهدية للميت مبنية على التسامح في أدلة السنن، وإلا هذه سواء هذا القنوت أو بعض المستحبات اللي مرت والتي ستأتي الروايات الموجودة فيها مرسلة أو ضعيفة السند أو مرسلة، فمبنية على التسامح في أدلة السنن، لا تأتي بها بقصد الاستحباب. يعني بعد أن يكبر تكبر لأنه يصير تتابع في الأفعال. خب، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما وقت الخطبتين ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما، يعني أن لا يتركهما الإمام في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، يعني إذا صلى الإمام جماعة يأتي بالخطبتين بعد الصلاة، لا يتركها عدم تركهما يعني من قبل الإمام والحضور، الحضور أنت من الأساس تستطيع الخروج، فإذا بقي الإمام لوحده بعد يضطر يسكت. خب، مسألة 959 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.